حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش التداول بالعملات الوطنية وأثره على الاقتصاد العالمي. تستعد روسيا وتركيا للانتقال إلى العملات الوطنية في التعاملات التجارية بينهما، وأفادت وسائل إعلام تركيا بأن العملة الروسية ستستخدم بشكل أساسي في المدفوعات عن الغاز الطبيعي الروسي لتركيا، وسيعقب ذلك إدخال الليرة التركية والروبل في التعاملات التجارية بين البلدين بدلا من الدولار واليورو. يأتي ذلك بعد اجتماع الأسبوع الماضي بين الرئيسين الروسيين فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في سوتشي. وتقول تركيا إن الانتقال للعملات الوطنية في التعاملات التجارية بين روسيا وتركيا سيحمي احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية. وفي وقت سابق كشف برلماني روسي عن مفاوضات تجري لإطلاق تداول الريال السعودي في بورصة موسكو. كان الرئيس الروسي قد أصدر مرسوما بتحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى عملة الروبل، وذلك بعد فرض مجموعات من العقوبات الغربية ضد موسكو. وأعلنت السعودية استعدادها تسديد مدفوعات الطاقة بالروبل، في حين أكدت الصين استعدادها لسداد ثمن النفط باليوان، وقالت إنها لا تستبعد التحول لاستخدام العملة المحلية في التبادل التجاري مع روسيا. فما تأثير التحول إلى العملات الوطنية على الاقتصاد العالمي؟ وهل يعني ذلك تقويض اتفاقات التجارة التي أسست لهيمنة الدولار؟ إلى أي مدى سيوفر التبادل بالعملات الوطنية نوعا من الحماية لاحتياط الدول من النقد الأجنبي؟ وما هي الضمانات اللازمة لحماية العملات الدولية من المضاربات؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من القاهرة، ومنها ينضم إلينا الخبير الاقتصادي أستاذ التمويل والاستثمار الدكتور وائل النحاس. مرحبا بك معنا دكتور وائل، وبداية ما تأثير التحول إلى التبادل التجاري بالعملات الوطنية على الاقتصاد العالمي؟
أهلا بحضرتك وأهلا بسادة المستمعين. في البداية طبعا الموضوع كان مهم وكان في حديث الفترة الماضية أن يتم بالفعل التعامل خلال العملات الوطنية في التبادل التجاري ما بين الدول ما بينها من بعض، وبالتالي كان إنشاء البنك الأسيوي اللي أنشأته الصين اللي هو كان في الماضي اسمه بنك البنية التحتية، هو كان الغرض منه هو بالفعل التعامل الدول الأعضاء اللي هي تقدر بحوالي 64 دولة بالعملة الوطنية أو العملة المحلية كل دولة على حدة عملية الاستيراد والتصدير وبشكل ذاتي. ولكن إحنا بنتكلم النهاردة أن تعاون قلة من بعض هذه الدول. إحنا بنتكلم النهاردة مثلا بعض الدول اللي تعد تقريبا على أصابع الأيد هي اللي هتقوم بهذه المبادرة في البداية، ولكن ده بيتطلب بالفعل هل كل احتياجاتي ستكون هذه الدول ما بينهم وبين بعض ولا لا. يعني احنا بنتكلم 5-6 دول اللي هتبتدوا بهذه المبادرة، هل هم بالفعل كل احتياجاتهم داخل الميزان التجاري سواء من عملية استيراد أو عملية تصدير تكفي من خلال هذه الدول حتى يتم بالفعل التعامل بالعملة الوطنية أو العملة المحلية لكل دولة على حدة ولا لا؟ يعني على سبيل المثال مثلا هل المملكة العربية السعودية بالفعل لديها احتياجات تطلب مثلا انها تكون من تركيا أو من روسيا تكفي بالفعل العملة التركية والعملة الروسية، وفي نفس الوقت النهاردة هتتوفر العملة دي داخل الدولة الأخرى إزاي؟ هل النهاردة مثلا سيد دولة زي روسيا هتقرض الدول دي بالروبل عشان تبقى عندها العملة النهاردة الروبل موجود، ولا الدول دي عندها حجم صادرات فبالتالي لما هيجي النهاردة البيع هذه الصادرات لروسيا فهتورد لها بالروبل، أم هناك بالفعل عملية واردات فبالتالي النهاردة لما تيجي تدفع لها بالروبل مقابل من الحصيلة بتاع الصادرات بتاعتها؟ العملية النهاردة عايزة نوع من أنواع كيفية وفرة تلك العملات داخل الدول أثناء تبادل التجارة. هو ده الغرض الرئيسي منه، عشان لأن لو قمنا بالعملية وفي خلل داخل الموازنة التجارية وخلل داخل احتياجات الدول ما بينهم وما بين بعض، هيصبح النهاردة أنا بخلق بديل لعملة صعبة أخرى بديل لدولار أمريكي. يعني لو في النهاردة مثل هيمنة الاقتصاد الصيني مثل على الدولة زي مصر، حجم التبادل التجاري ما بينها وما بين الصين بقرابة حوالي 11 مليار دولار لصالح الصين، مصر بتصدر بقرابة مليار دولار وبتستورد من الصين بقرابة 10 مليار دولار، هل النهاردة مصر هتقدر توفر النهاردة الإيوان الصيني عشان يكون بديل للدولار؟ طب منين؟ احنا بنقول بالدولار عايزين 10 مليار دولار مصر توفرهم عشان تقدر تديهم للصين. طب مصر النهاردة بس بتفضل الصين بمليار، فبالتالي النهارده في عجز كبير جدا في الميزانيه التجاريه ما بين مصر والصين. فبالتالي لو حصل ان انا بدلت الكلام ده كله بالايوان الصيني، يبقى لازم اعمل وفره للايوان الصيني داخل الدوله المصريه، وده مش لمصلحه الميزانيه التجاريه ما بين مصر والصين. فبالتالي هخلق عمله صعبه جديده وهي الايوان بالنسبه لدوله زي مصر. وبالتالي نفس المثال ده هيطبق على السعوديه، ويطبق النهارده على تركيا، ويطبق النهارده على روسيا ومش عارف ازاي. احتياجاتنا النهارده من معظم قطع الغيار الموجوده والمواد الخام ومش عارف ازاي بعتمد عليها من خارج هذه الكتل. لو دخلنا النهارده في عمل البنك الاسيوي اللي الصين صرحت بيه، ده ممكن يقلل النهارده المخاطر، لان ممكن اوزع النهارده احتياجاتي على ال 64 دوله بالكامل. ممكن النهارده الدول ما بينهم ما بين بعض تذوب الفروقات في الموازين التجاريه، نتيجه ان كل دوله عندها فائض في شيء ما وعندها عجز في شيء ما، فممكن يكون هناك نوع من انواع التكامل الاقتصادي ما بين هذه الدول عن طريق الموازين التجاريه بتاعتها. فبالتالي بتذوب النهارده الخطوره ان انا اعتمد على عمله بعينها، وهي دي تقريبا العمله القويه الجديده اللي تقدر تعملها او نقدر نبدلها ما بينها وما بين بعض. ولكن خلينا نقول انها ممكن تعبر جزء من الازمات. يعني انا ممكن النهارده خلال السنتين اللي احنا بنتكلم عليهم وهيمنه الدولار الامريكي على العالم بالكامل، بس مش هو ده. ونخلي بالنا من حاجه مهمه جدا، ما هي قوه العملات لهذه الدول في الفترات القادمه. دوله زي المملكه العربيه السعوديه النهارده قوتها في منتج النفط، منتج النفط بيتهاوى في الفترات اللي جايه، واعتقد خلال سنه ونص ممكن يوصل لمنطقه ال 65 دولار. فبالتالي ممكن المملكه العربيه السعوديه ما عندهاش حتى هيبقى وفره في العمله الاجنبيه الدولار نفسه، وتتعرض صناديقها الخاصه والتحوط مشابه ذلك لازمه عنيفه جدا، يخليها النهارده تتعرض لازمه او تكون سبب ازمه للدول اللي بتتعامل بيها بالعمله المحليه. فيصبح النهارده الريال السعودي ليس له قيمه، وانا محتفظ بيه داخل دولتي عشان لما اجي اقوم بعمليه شراء جديد اقدر اديه للمملكه العربيه السعوديه، ولكن قيمته قدام العمله بتاعتي انهارت نتيجه ان اعتمادها على المنتج النفطي اصبح النهارده ليس له قيمه بالنسبه للعمله بتاعتها. فبالتالي هي فقدت اهم ميزه للحفاظ على الريال السعودي.
في المقابل دكتور، هل يمكن ان يوفر التبادل بالعملات الوطنيه نوعا من الحمايه لاحتياطات الدول من النقد الاجنبي، خاصه بعد الاضطرابات الاخيره التي اثرت على العديد من الدول؟
لا، هو نقدر نقول عليه ان هو ممكن يكون بوابه للعبور المؤقت وليس بوابه دائما للعبور. يعني احنا بنقول ان دي بوابه للطوارئ، تمام؟ حصل مثلا ما كان في ازمه ما او حريقه ما، فاحنا بنقول والله علينا ان احنا نتجه الى باب الطوارئ او سلم الطوارئ. هو ده اللي احنا ممكن ان احنا نقدر نستفيد بالفكره دي في التوقيت ده فقط لا غير. انما استمراريه النهارده الاقتصاد او استمراريه النهارده للازمه لحل الازمه، لا ما اعتقدش. دي هتبقى حاجه مؤقته بالفعل. ليه؟ لان مشكله ان الدول دي او جزء من الدول دي تعتمد على دول اخرى، والدول الاخرى تعتمد على دول اخرى، فاذا النهارده اصبحت هذه العملات ليس وعاء بقيمه. احنا هنعملها ورقه النهارده، يبقى لازم ادخلها في عمله او وحده مقاييس دوليه اللي هي الاس دي ار. فعشان اعمل التوليفه دي النهارده هقدر اعمل النهارده وزن نسبي للعمله المحليه دي قد ايه مقابل العمله للدوله الثانيه. هي دي اللي احنا بنتكلم عليه. النهارده في مثلا بنقول اليورو دولار 1.02، طب النهارده ده بيطلع وبينزل بناء عن ايه؟ عن معايير وحده قياس بتقدر تحدد للنهارده سله عملات وليها اوزان نسبيه تقدر تحدد. لو الدول دي النهارده اتعاملت ما بينهم وما بين بعضها بمميزاتها النسبيه، هتقدر تقيم نفسها امام العملات الاخرى ازاي. امتى هقول الجنيه المصري يساوي 1 يوان على اي اساس، او النهارده الايوان النهارده بيساوي 2 ريال سعودي على اي اساس؟ يبقى لازم النهارده الدول دي تعتمد النهارده على مصادر تقييم العمله بتاعتها، عشان يبقى النهارده اي وحده عارف النهارده مقابل الاس دي ار بيساوي قد ايه. فبالتالي كل دي خاضعه لاحتياطياتها، خاضعه لقيمه الدولار قيمه العمله المحليه بتاعتها تعتمد على ايه من احتياطيات. هل تعتمد مثلا على خام ذهب؟ هل بتعتمد النهارده على براميل البترول؟ هل بتعتمد النهارده على حصاد زراعي؟ هل بتعتمد على قوتها في تطوير التكنولوجيا مش عارف ذلك؟ يبقى لازم النهارده يبقى عندي وحده تقييم للعملات دي كلها ما بينها وما بين بعض. يبقى انا النهارده رجعت تاني بقول والله هناك عمله صعبه، لان احدى الدول اقتصادها هتبقى اقوى من الدول الموجوده. دوله زي الصين او الاقتصاد الصيني زي ما احنا شايفين النهارده 52.5 تريليون دولار، حجم دين ضخم جدا. هل النهارده دوله زي دي هقدر اقيم العمله بتاعتها مقابل مثلا عمله زي الريال السعودي اللي عنده النهارده حجم الاحتياطيات مثلا بتاعته موجوده بره، وحجم الدين بتاعه قرابه حوالي 5 أو 6% بس، وهو عنده احتياط تقدر بحوالي 480 مليار دولار؟ ما اقدرش طبعا، برغم ان حجم الفضه قوي وحجم الاقتصاد صغير، انما دي احتياطياتها وديونها اقل، بس احتياطها اكبر من الصين. الصين النهارده بنتكلم على حجم استثماراتها او الادوات الدين المطروحه بفضل 18 تريليون، تم فقط استرداد حوالي 8 تريليون الفتره اللي فاتت. يعني الصين اقتصادها بيتهاوى، وهو النهارده يعتبر اقتصاد كالبالونه المنفوخ على الفاضي. لما هاجي اقيم النهارده في التوقيت اللي احنا فيه ده ان اليوان الصيني يساوي ريال سعودي، طب بعد ما يتهاوى الاقتصاد الصيني ده، هل المعادله دي هتبقى سليمه ولا هتعمل لي خلل النهارده ويبقى نوع من انواع تصدير التضخم للشعب السعودي، ويبقى النهارده ده احنا بدلناه بازمه كبيره جدا. فعشان كده بقول لحضرتك هي الفكره جيده والفكره ممتازه، ولكن على قطاع كبير واقوى. ليه؟ عشان اقدر اوزع المخاطره النهارده بتاع فروق العملات ما بين الموازين الدوليه او الميزان التجاري ما بين دوله ودوله الى قطاع كبير جدا اكبر واكبر، عشان اقدر اخفض من حجم المخاطر. وده اللي انا قلت لحضرتك في البدايه عليه، ان البنك الاسيوي هو ممكن يقوم بالدور ده، لان هو بالفعل من ضمن او فكره انشائه هو الفكره ده. الاسهام لان 64 دوله وموزعين على مستوى العالم بالكامل، فبالتالي المخاطر هنا تقدر تقل. وبالتالي النهارده نوع من انواع التكامل الاقتصادي اقدر ادور عليه، اقدر ادور النهارده على سلعه تناسب العمله بتاعتي والفرق ما بيني وما بينها بسيط، واقدر اتعامل بعملتي او عملتها والكلام ده كله. ولكن خلينا نقول في البدايه، هوفر العملات دي داخل هذه الدول ازاي؟ اضطر ان انا هقترض، هل الدول النهارده دي هتسمح لي بالاقتراض؟ يعني انا مثلا عايز اخد مثلا في على سبيل المثال كل واردات الحصاد الزراعيه بتاعتي من روسيا، يبقى روسيا لازم تقرضني بخبالك روبل عشان يتوفر في الخزينه المصريه الروبل، وبالتالي روسيا لازم تستورد مني كمان بخبالك عشان اقدر النهارده اسد القرض ده بالعمله بتاعت الجنيه المصري. او روسيا النهارده لما تيجي تشتري واردات مصريه يبقى النهارده عندها الجنيه المصري، هل النهارده المعادله دي هتبقى موجوده؟
ولكن دكتور، بعض الدول بدأت الآن بالفعل في الإعداد للتبادل التجاري بالعملات الوطنية، كيف يؤثر هذا الاتجاه بين الدول على الاتفاقيات التجارية الدولية التي أسست لهيمنة الدولار؟ وأتحدث تحديدا عن اتفاقية بريتون وودز.
هيقدر الدول أنها تتخذ القرار ده لفترة وقتية لعبور أزمة أو لصناعة قرار سياسي واقتصادي من خلال هذه الدول عن طريق انها تتحول جزء من تداولها او الهيمنه الخاصه بالدولار على التجاره العالميه اللي بنسبه 90% بتحاول تخفف الوضع بتاعها، بدل ما هو 90% ممكن نخفضه ل 85% او 80%، ولكن ليس حل وليس النهارده ظهور عمله اخرى امام الدولار في المجتمع الجديد. لو هنتكلم النهارده يبقى لازم يبقى في عندي بنك مركزي جديد على غرار الاتحاد الاوروبي وغرار منطقه اليورو، بالاخص لما منطقه اليورو حبت تطبق الفكره دي وحدت العمله فقط اليورو، فبالتالي انشات منطقة اسمها منطقة اليورو داخل منطقة الاتحاد الأوروبي. دي الفكرة الوحيدة اللي عشان كده النهاردة تم تقييم النهاردة العملات، مثل العملة الألمانية مقابل العملة الفرنسية مقابل العملة الهولندية ومشابه ذلك، وأصبحت النهاردة يورو فقط هو اللي بيتم التعامل بعد عملية تدويب كل الفروقات ما بين الدول ما بينها ما بين بعضها، سواء عن طريق اتفاقات دولية أو مشابه ذلك. هو ده البديل اللي يحصل، يبقى في عملة موحدة النهاردة، يبقى لازم النهاردة بتعامل بحاجة اسمها الـ SDR أو وحدة القياس الدولية أو وحدة القياس المالية الدولية. إنما إن أنا بتعامل كورقة مالية ما بين دولة ودولة، أعتقد ده هيبقى الفترة وجيزة فقط، لما مش هقدر إن أنا أكمل في القصة دي كلها عشان أقول إن أنا هعبر باقتصادي نحو عالم أفضل. لا، أنا بعبر الأزمة فقط ده، لما مش هقدر أعبر باقتصاد أو أقدر أكمل الموقف بعد كده.
أستاذ التمويل والاستثمار الدكتور وائل النحاس، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. ولمزيد من المعلومات حول التبادل التجاري بين الدول بالعملات الوطنية، ينضم إلينا من لندن مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة الدكتور مصطفى البازركان. مرحبا بك معنا دكتور مصطفى. وبداية، تستعد بعض الدول الآن للتبادل التجاري بالعملات الوطنية، ما تقييم حضرتك لأثر هذا التطور على الاقتصاد العالمي، خاصة بعد ظهور نقاط الضعف المختلفة في هذا النظام الحالي، وهل هناك بدائل أفضل بوجهة نظرك؟
صحيح، يعني النظام الاقتصادي العالمي الآن يعاني من بعد جائحة كورونا ثم المواجهات العسكرية في أوكرانيا وتأثيرها على كافة التعامل بكافة المواد من النفط والغاز إلى المواد الغذائية، ولذلك شهدنا هناك بعض النزوع إلى استخدام العملات الوطنية خاصة من جانب روسيا الروبل ومبيعاتها بالنفط والغاز. هذا يأخذنا إلى هناك عوامل تؤثر على الاقتصاد العالمي، والاقتصاد العالمي أيضا يؤثر. تأخذنا إلى سنوات ماضية كان هناك اندفاع من الصين بالتعامل ببورصة الصين، بالتعامل بالنفط باليوان الصين، هناك بعض الأمثلة الأخرى، وهذا يجعل أنه لا نزال نحن في بداية هذه المرحلة، خاصة حينما نعلم أنه الغاز والنفط مقوم بالدولار. ولذلك أنا أعتقد أنه لا نزال المرحلة في بداية عملية الحكم على هذا الأسلوب قد يكون سابق لأوانه.
إذن دكتور، ما هي الضمانات اللازمة لحماية العملات الدولية من المضاربات في حال لجأت الدول للتبادل بالعملات الوطنية؟
طبعا بصراحة لا يوجد هناك ضمانات. لماذا؟ لأن العملات الدولية تتعرض لحالها حال السلع إن صح التعبير تعامل المضاربين، ولذلك شهدنا خلال العقدين الماضيين تأثيرات كبيرة على اليورو، على الاسترليني، على كسائر العملات الوطنية، ولذلك لا يوجد هناك ضمان إلا إذا يكون الاقتصاد الوطني لعملة تلك الدول مدعوم، وبالتالي العملة تدعم الاقتصاد والاقتصاد يدعم العملة، ولذلك سنشهد قد يكون هناك حرب مضاربات للعملات، ولكن بالتأكيد كل ذلك سيؤثر على العملة الأكبر في العالم تداولا وهي الدولار.
ولكن ما مدى فعالية الإجراءات التي تلجأ إليها الدول للحفاظ على احتياطياتها من العملة، يعني رفع الفائدة وتخفيض نسبة الدولار في الضمانات وغيرها من الإجراءات، هل هي كافية للحفاظ على احتياطيات العملة الأجنبية؟
هناك فعاليات، يعني إن كان السؤال يشمل الدول لمكافحة التضخم وقد تكون رفع الفائدة جاءت متأخرة بالنسبة للولايات المتحدة، بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لماذا؟ لأنه كان هناك أيضا توقعات وتوقعات شديدة بالركود، حينما يتوافق الركود مع التضخم سيكون هناك ركود تضخمي من الصعب معالجته. هذه من جانب. من جانب آخر بالنسبة إلى الدول، يعني أولا الاحتياطي قد يكون احتياطي بالعملة الوطنية أو تكون احتياطي بالعملات الصعبة من العملات الدولية، وهذا يخضع إلى مستويات تبادل العملات وأسعارها، وهذا بالتأكيد يؤثر سلبا وإيجابا، خاصة حينما نعلم أن هناك بعض الدول حتى ديونها هي بالدولار الأمريكي، فعملية استحقاق الديون يؤثر على اقتصادات هذه الدول.
أخيرا دكتور، في حال قيام الدول بالتبادل بالعملات الوطنية، هل يمثل تقييم العملات الوطنية بالدولار عنصر أمان للحد من التقلبات الكبرى، أم يمكن أن يكون ثغرة في نظام التبادل بالعملات الوطنية لتثبيت وضع الدولار كلاعب رئيسي في التعاملات الدولية؟
قد يكون هذا وذاك، يعني هناك بعض العملات، عملات الدول مرتبطة بالدولار، ولذلك حينما ترتفع نسبة الفوائد على الدولار ترفع الفائدة في هذه الدول. هناك دول أخرى لا ترتبط مع الدولار والفوائد ولكنها مرتبطة بتأثيرات اقتصادية أخرى. أنا أعتقد أنه التأثيرات تكون سلبا وإيجابا حسب بعد وقرب هذه العملات من الارتباط بالدولار الأمريكي. أما في النتيجة إن كان هناك ثبت هناك عملة دولية، عملة دولية وطنية لديها تأثير في الساحة الدولية قد تنافس الدولار، وهذا كان قبل 20 عاما كان يتوقع اليورو ينافس الدولار، ولكن اليورو فشل ولذلك اليوم يتداول بما يعادل الدولار، وهذا شيء لم يكن متوقعا سابقا.
من لندن كنت معنا مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة الدكتور مصطفى البزركان، شكرا جزيلا حضرتك. ولمزيد من الإيضاح ينضم إلينا من بيروت الدكتور بيير عزار، الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور بيير. وبداية، تكلفة القروض والأموال الساخنة وغيرها من عيوب نظام الاقتصاد العالمي الحالي، كيف يمكن التعامل معها، ولماذا تأخرت الدول حتى وصل النظام الاقتصادي العالمي لما هو عليه الآن؟
تحياتنا لحضرتك ولكل المستمعين. أعلاميتنا بداية لابد من تحديد بعض التوصيفات. لا يوجد شيء بعد ضمن الواقع الدولي يعرف بالنظام الاقتصادي الدولي، وحتى في ظل ما يعرف بالعولمة، والعولمة ليست بشيء جديد، هي شيء قديم، إنما الأدوات اختلفت أصبحت جديدة. نحن نعيش في مرحلة فيها من العولمة المالية فقط، وليس هنالك أبعاد اقتصادية. من هنا نشهد هذه التذبذبات بين الدول والمنظومة التي تحرك أطر العولمة المالية. من يحرك أطر العولمة المالية هم قوى لا ترتبط بالمطلق بالدول، إنما هي تسعى عبر أشخاص ينتمون لهذه المجموعات التي ترتبط بالعولمة المالية ضمن الدول من أجل وضع تشريعات لكي تخدمها. وبالتالي عدم قدرة الدول على ضبط إيقاع العولمة المالية هذا أمر طبيعي، لأنها تفتقد كل الأدوات التي من خلالها تستطيع أن تأقلم أظافر هذه العولمة المالية، لأنها باتت شديدة التعقيد وباتت تمتلك من القدرات الهائلة. مثلا لكي أعطي مثالا، الكل يعتقد بأن مؤسسات بريتون وودز، يعني صندوق النقد الدولي خاصة، الكل يعتقد بأن التدفقات النقدية تمر عبر هذا الصندوق. اليوم في هذا الزمن لم يعد صندوق النقد الدولي، بغض النظر عن ما يعرف بحقوق السحب الخاصة وإلى ما هنالك من عوامل داخل الصندوق، من يحرك التدفقات النقدية هي هذه القوة التي تحرك العولمة المالية، أو التي يتم التعبير عنها من خلال مصطلح العولمة المالية. هذه القوة تحرك تدفقات نقدية عبر ما يعرف بالنظام النقد الدولي الخاص. هذا النظام النقد الدولي الخاص يمتلك أدوات لا يمكن لأي من المصارف المركزية، يعني المعروفة بالبنوك المركزية، لا تمتلك هذه البنوك المركزية أي من الأدوات لكي تتلمس حركية هذه التدفقات التي يحركها النظام النقد الدولي الخاص. وبالتالي العملية شديدة التعقيد، ولم يعد هنالك نفس المعايير مثل كما كان الأمر في أوائل العشرينيات من القرن الماضي الأوائل، وبالتالي نحن يجب أن يتم خلق أطر أخرى، والدول لا يمكنها أن تكافح العولمة المالية في أطر عادية، عليها أن تفهم لغة العولمة المالية لكي تستطيع أن تقاومها ولو بالحد الأدنى المتوفر.
كما تفضلت حضرتك دكتور، هناك نقاط ضعف واضحة في النظام الحالي، وأيضا نضيف إليها العقوبات الأحادية وتجميد الأموال وغيرها من الإجراءات التي تسببت في أضرار كبيرة لكثير من الاقتصادات عبر الدول. إذن هل أصبح التحول إلى نظام جديد ضرورة حتمية، أم ما زالت هناك فرصة لضبط النظام الحالي؟
سؤال مهم جدا. إعلاميتنا هنالك دائما مسعى حتى منذ لحظة دول عدم الانحياز في ظل الزمن الثنائية القطبية، كان هنالك مسعى دائم، يعني أقصد دول عدم الانحياز يعني في العقد الخمسينيات من القرن الماضي، آخر العقد الخمسينيات، الموضوع الأساسي كان هنالك طموح دائم ببلورة نظام اقتصادي دولي جديد. ولكن حتى في زمن دول عدم الانحياز كان هنالك عدم تشهير بالدولار، لم يستطيع ضمن هذا المؤتمر الذي كان يضم دول كثيرة، لم يستطع هذا المؤتمر أن يشهر بالدولار. إلى حد ما بدأت هنالك ملامح اتهامات لهذا المؤتمر بأنه لم يستطع أن يتنصل من براسم الرأسمالية بين قوسين، وبالتالي هذه العملية شديدة التعقيد حتى هذه اللحظة. هنالك دائما طروحات لنظام اقتصادي جديد على الصعيد العالمي، هذا أمر من الصعب تحقيقه، لأنه الأدوات التي تتحرك على مسرح العلاقات الدولية دائما علميتنا أن أحددها بثلاثة أشخاص، دائما أقول الدول، المنظمات الدولية، والقوى العبر الوطنية. من يحرك اليوم هي القوى العبر الوطنية، ولكن تبقى الدولة الشخص الممتاز على مسرح العلاقات الدولية لأنها أكبر سوق استهلاكي لكافة الميادين. لكي أعطي مثلا للقوى العبر الوطنية، تذكري عالميتنا بموضوع تويتر مؤخرا بين إيلون ماسك، وقد أعطي هذا الفرد مثلما بلحظة معينة بيل جيت، تخيلي يعطى دور لفرد كأنه إمبراطورية، وهذا الفرد هو في الواقع اسم وهم لمجموعة كبيرة من الشركات تفضل أن تضع هذا الاسم بالواجهة لكي تتنصل من الضرائب. فالكل يعتقد بأن ماسك هو الذي يحرك، وبيل جيتس هو الذي يحرك، وإلى ما هنالك. فإذن وهذا ما يعرف أيضا بتحولات في مضامين الجيوبوليتيك، وهنالك منافسة شديدة جدا بما يعرف بين الجيو ايكونوميك والجيو بوليتيك. فاذا علينا ان نفكفك هذه المعايير لكي نستطيع ان نستشرف افاق المستقبل، وافاق المستقبل من الصعب جدا بلورة نظام اقتصادي دولي تكون الدولة هي المحرك، هذا أمر من السابع المستحيلات، إنما الدولة هي العامل الأساس بالنسبة لهذه المنظومة التي تعرف بالعولمة المالية، ومن خلالها تتفرع قطاعات اقتصادية. لم نصل أبدا إلى ما يعرف بالعولمة الاقتصادية، هذا أمر بعيد المنال جدا جدا جدا.
أخيرا دكتور بير، سؤال حلقة اليوم، ما تأثير التحول للتبادل التجاري بالعملات الوطنية على الاقتصاد العالمي؟
السؤال أيضا مهم، يعني إذا كنت تقصدين عالميتنا مثلا الروبل والتعامل بين دول معينة بالعملات الوطنية من أجل التخفيف من تأثير الدولار، هذا أمر بالشكل يظهر كأنه تحول معين، ولكن هذا يخدم للحظة معينة موازنة معينة، لأن الدول لديها موازنة وليست ميزانية. الموازنة العامة هي سياسة عامة للدولة، وبالتالي إن التحول للعملات الوطنية يفيد للحظة، ولكنه لا يمكنه أن يشكل عامل قوة، لأنه ما يزال الاقتصاد على مستوى العالم يتم التداول به شئنا أم أبينا بعملة الدولار. يتم تقييم وتقويم، هنالك مصطلحين لهذه النقطة، هنالك تقييم وتقويم دائما لكل الأصول، وحتى يعني عندما نقيم الناتج المحلي الإجمالي يعني الجي دي بي، هذا الناتج يتم تقييمه على أساس الدولار. ما يزال كل شيء في عملة الدولار، حتى التبدل باتجاه عملات وطنية يتم بعملية انتقالية، يعني يتم الدفع بالدولار ومن ثم تحويله إلى الروبل لأن العقود هي في الدولار. شئنا أم أبينا ما يزال هذا الأمر هو تحول فيه بعد سياسي أكثر مما هو اقتصادي، ولكن هنالك خطأ. الكل يعتقد بأن الولايات المتحدة هي من تتحكم بالدولار لأنها عملة أمريكية، أبدا. الذي يتحكم بالدولار هي الرأسمالية الأكبر الموجودة داخل الولايات المتحدة، نتكلم بالوول ستريت. يعني عندما وقعت الأزمة بالوول ستريت 2007-2008 لم يكن يعلم بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بشركتي فريدي ماك وفاني ماي ما الذي فعلتهما في الأسواق على الصعيد إقراض الناس قروض سكنية بدون ضمانات، وأصبحت ما يعرف بالسب برايم، يعني المشتقات السيئة. وبالتالي إعلامية العملية الشديدة التعقيد تتطلب معايير، حتى يعني تبدل بالعملة لا يؤثر كثيرا على لعبة الاقتصاد الدولي أبدا، ربما يخدم البعد السياسي. يعني عندما نقول روسيا مثلا والصين دولتين كبيرتين لديهما سكل، دولتين نوويتين، دولتين عظمى، وبالتالي هذا أمر يظهر قدرة معينة ولكنه لا يمكن أن ينعكس في المدى المنظور على البعد الاقتصادي، لأن حتى روسيا والصين ما يزالان يحتاجان للتعامل بالدولار لأن هنالك شركات وعوامل متداخلة عبر العالم لا يمكن توقيع عقود في كافة المجالات إلا عبر عملة الدولار، أقله في المدى المتوسط، لا أقول القريب، المتوسط والبعيد. ما يزال الأمر بعيد جدا على استبدال بالدولار على مسرح العلاقات الدولية في بعدها الاقتصادي.
بحديثي إلى الدكتور بيير عزار الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة، قدمتها لكم جيهان لطفي، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.